بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد تقدم في دروس مضت السلام عليكم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة في قضايا الإيمان ومسائله أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ومما لا شك فيه أن لضعف الإيمان ونقصه أسبابا ووسائل متنوعة وطرقا مختلفة. ومن هذه الأسباب التي نص عليها العلماء وبينوا خطورتها، وأعني بينوا خطورتها على الإيمان وأثرها الكبير في نقص الاستقامة وضعف الديانة في القلب، المعاصي. المعاصي أيها الإخوة على اختلاف أنواعها وتفاوت درجاتها، فإن المعاصي آثارا عظيمة، فإن المعاصي آثارا عظيمة قبيحة ولها نتائج وخيمة يتقزز منها كل من قرأها، فضلا عن أن يتلبس بها، ولها مضار خطيرة تتعلق بالقلب وبالبدن في الدنيا والآخرة. ليس فقط في الدنيا، إنما هذه المضار متعدية حتى مع فإن هذه المضار مرتبطة بالعبد حتى أنها تكون معه في الآخرة. وقد عد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جملة كبيرة من هذه الآثار القبيحة والمضار الخطيرة للمعاصي في كتابه الماتع النافع، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو الداء والدواء. وأفضل طبعات الكتاب الموجودة حاليا في السوق هي التي طبعت بتحقيق الشيخ علي حسن عبد الحميد دار ابن الجوزي. أقول ابن القيم رحمه الله عد في كتابه جملة كبيرة من آثار المعاصي بأدلتها، وقد لخص الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه هذه الآثار الكثيرة المتنوعة التي ذكرها ابن القيم في كتابه هذا، لخصها الشيخ السعدي في كتابه المليء بالقواعد والضوابط والأصول المسمى طريق الوصول إلى العلم المأمول لمعرفة القواعد والضوابط والأصول. فالورقة التي وزعت عليكم هي مصورة من هذا الكتاب. لاحظوا رقم القاعدة كم أو الفائدة كم، 992، وذكر من 1100 قاعدة وضابط لخصها من كتب ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليه. وللفائدة ما في، يعني ما في حرج نستطرد شوي، يعني السبب، سبب تأليف الشيخ السعدي لهذا الكتاب والدافع له على تأليفه هو أنه سمع أن ابن تيمية رحمه الله كتابا بعنوان الاستقامة، وأن هذا الكتاب مضمونه تعداد قواعد وفوائد، هذا مضمون. فبحث الشيخ السعدي يقول: بحثت عنه كثيرا فلم أجده، وطلبته كثيرا فلم يتيسر لي، فدفعه ذلك إلى أن يؤلف كتابا لعله يكون عوضا عن كتاب من؟ ابن تيمية المفقود، عن كتاب شيخ الإسلام يعني الذي هو الاستقامة. فخرج هذا الكتاب، ثم بعد وفاة الشيخ السعدي طبع كتاب الاستقامة في مجلدين، وليس الكتاب كما ظن الشيخ السعدي رحمة الله عليه، إنما الكتاب كان في الكتاب الاستقامة مضمونة في بيان انحرافات المتصوفة في الغالب، في بيان انحرافات المتصوفة وبيان يعني هي قواعد فعلا. الكتاب من قرأه نعم مليء بالقواعد لا شك، لكن قواعد في ثنايا كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فنرجع فنقول: هذه الورقة التي وزعت عليكم هو تلخيص لكلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه من الجواب الكافي. يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه ملخصا كلام ابن القيم، ويقول: للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، منها يعني من هذه الآثار، لأنه قال ما لا يعلمه إلا الله معناته أن هناك أمور كثيرة. قال: حرمان العلم والرزق وحصول الوحشة بين العاصي وبين الله وبينه وبين الخلق، وتعسير أموره، وظلمة قلبه وظلمة القلب والوجه والقبر، ووهن القلب والبدن، وحرمان الطاعة، ومحق العمر، وتولد أمثالها، يعني المعاصي تأتي بأمثالها من المعاصي، وتولد أمثالها، وتضعف إرادة القلب وإنابته إلى الله، ويزول عن القلب استقباح الذنوب وهي سبب لهوان العبد على الله، ويلحق ضرره غيره من الآدميين والحيوانات. لاحظوا، ضرر المعاصي لا يقف أو لا يقتصر على الفاعل فقط. قال: ويلحق ضرره غيره من الآدميين والحيوانات، وتورث الذلة، وتفسد العقل، ويطبع على قلب صاحبها، وتدخله تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرمه الدخول في أدعيته لمن فعل أفعالا كثيرة، وهي سبب لعقوبات البرزخ المتنوعة، وتحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن، وتذهب الحياء والغيرة وتعظيم الرب، وتستدعي نسيان الله للعبد، وهناك الهلاك، يعني إذا نسي الله عز وجل عبده فقد هلك، وتخرج العبد من دائرة الإحسان، وتحرمه ثواب المحسنين، وتزيل النعم وتحل النقم، وتوجب خوف صاحبها ورعبه. وهذا شيء لازم للعاصي، دائما خائف سبحان الله، دائما في قلبه الرعب، يخشى أن يعلم حاله، يخاف أن يكشف. ولذلك أشد الناس ربما خفقانا في القلب من العصاة والعياذ بالله، يحسبون كل صيحة عليهم كما أخبر الله عن المنافقين، وهكذا من اتصف بشيء من صفات أولئك. قال: ويصير القلب مريضا أو ميتا بعد أن كان حيا صحيحا وتعمي البصيرة، ولا يزال العاصي في أسر الشيطان وأسر النفس الأمارة بالسوء، وتسلبه أسماء المدح وتكسبه أسماء الذم. أسماء المدح مثل إيش؟ المتقين، المؤمنين، المحسنين، الصالحين، وتكسبه أسماء الذم، الفاسق، الفاجر، المجرم، الزاني والعياذ بالله. وتمحق بركة العلم والعمل والرزق والعمر وكل شيء، وتخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، وتباعد عن العبد وليه من الملائكة، وتقرب إليه أعداءه الشياطين، وتؤثر في القلوب الآثار القبيحة من الرين والطبع والختم والنفاق وسوء الأخلاق كلها، وبالجملة جميع شرور الدنيا والآخرة التي على القلوب والتي على الأبدان العامة والخاصة أسبابها الذنوب والمعاصي. ومن هنا أيها الإخوة، لأجل هذه الآثار السيئة والعواقب القبيحة الوخيمة المترتبة على المعاصي، ذكر علماؤنا في كتب العقائد المسائل المتعلقة بالمعاصي وارتكابها. فما هي المعاصي؟ وما هي أقسامها؟ وما هو السبيل إلى الخلاص منها؟ هذا ما سنتدارسه إن شاء الله تعالى أيها الإخوة معا في هذا الدرس وفي الدروس اللاحقة إن شاء الله تعالى أو القادمة. أقرأ ياسر.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ تنقسم إلى صغائر هي السيئات، وكبائر وهي الموبقات.
لو قلت لك حرك الراء ايش تقول لي؟ تنقسم إلى
صغائري.
حميل يقول أنا ما واقف صراحة. يلا أحسن واحد كان بين الإماراتيين شاطر في النحو يحيى الآخر ولا لا؟ ها شو رأيك يا صغائرا زدتها بلة زدتها بلة صغائر سكن تسلم. أنا أريد الفائدة، يعني ليس القصد شيء. إلى صغائر، طيب ليش صغائر؟ أحسنت، على وزن فعال. طيب إلى صغائر هي السيئات
وكبائر وهي الموبقات.
ليش قلت كبائر؟ ما في إلى قبل.
وكبائر وهي الموبقات.
أحسن كبائر. شوفوا كيف سبحان الله. تعرف يعني روى ابن عبد البر وغيره أن ابن عمر كان يضرب ولده على اللحن، إذا كان يلحن في الكلام كان يضرب ولده على اللحن. وأيضا يروى هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن جمع من الصحابة، كان إذا لحن أحد أبنائهم ضربوا. فشو بيسووا فينا؟ بيعلقونا على طول شنك. اللحن أن الخطأ في الكلام، عدم قراءتي على وجه الوجه، مثل اللي يقول صغائرني. فهمت كيف؟ فلهذا دراسة النحو مهم. أنا مو يعني قوي في النحو، لكن هاي معلومات عامة، لكن هذا لابد نتنبه له يا أخوة. المهم إلى صغائرة وكبائرة، لأنها معطوفة على كبائر معطوفة على صغائر. طيب كمل. نعم.
لماذا تكفر السيئات؟
لماذا تكفر؟ يعني السيئات روح تكفر يعني.
لماذا تكفر السيئات؟
أيوة تكفر، يعني هناك شخص يعمل فتزول هذه السيئات بأمل أن تكفر السيئات يعني تزول. طيب
قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر.
حرك أنت محمد لا تضحك.
فأخبرنا الله تعالى أن السيئات
تي
أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات. وكذلك جاء في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات أنه كفارات للسيئات والخطايا وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر وعليه يحمل المطلق منها فيكون اجتناب
المطلق
وعليه يحمل المطلق منها فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها.
قرر المصنف رحمه الله تعالى أيها الإخوة بالسؤال الأول وهو قوله إلى كم قسم تنقسم المعاصي. قرر بهذا السؤال الأول أن المعاصي تنقسم إلى قسمين صغائر وكبائر. وبالسؤال الثاني قرر وأوضح الأمور التي بها تكفر السيئات التي هي الصغائر. وحتى تتضح أيها الإخوة هذه المسائل وتتصور تصورا جيدا وتدرك إدراكا قويا حتى يتحقق ذلك فسيكون بيان هذه المسائل والشرح لها في العناصر التالية. الأول تعريف لفظة المعاصي. تعريف لفظة المعاصي الواردة في قول المصنف رحمه الله إلى كم قسم تنقسم المعاصي. والعنصر الثاني الدليل على تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر. والعنصر الثالث تعريف الصغائر وضابطها وأمثلتها. تعريف الصغائر وأمثلتها وضابطها وأمثلتها. والعنصر الرابع خطورة ارتكاب الصغائر وأثرها على العبد. خطورة ارتكاب الصغائر وأثرها على العبد. والعنصر الخامس الأمور التي تكفر بها الصغائر وشرط ذلك. الأمور أو الأسباب التي تكفر بها الصغائر وشرط ذلك أو واجبنا بعبارة أخرى واجبنا نحو هذا النوع من المعاصي الذي هو الصغائر. أما العنصر الأول وهو تعريف المعاصي فالمعاصي أيها الإخوة جمع معصية والمعصية هي مطلق المخالفة. هي مطلق المخالفة يقال مثلا عصى فلان أمره إذا خالفه. في الشرطة شكون عندكم أيضا خالف الأوامر صح ولا لا؟ طيب كسر أمر. طيب إذن المعاصي جمع معصية والمعصية هي مطلق المخالفة. أما من حيث الشرع أيها الإخوة فقال أهل العلم إن المعاصي هي مخالفة ما ورد في كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مخالفة ما ورد في كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أي شيء من أوامر أو ارتكاب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه في كتابه أو نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من نواهي. سواء كانت هذه المخالفة للأمر أو هذا الارتكاب للنهي سواء كان قولا أو كان فعلا أو كان ظاهرا أو كان باطنا متعلقا بالقلب كل هذه تدخل في أي شيء في المعاصي. طيب مثال القول الكذب الغيبة الفتوى بدون علم أليس كذلك شهادة الزور السخرية من الآخرين، كل هذه تدخل في إيش؟ في معصية، المعصية المتعلقة بالقول. الفعل كالزنا والعياذ بالله، أو شرب الخمر، ترك الصلاة، النمص بالنسبة للمرأة، هذا كله، هذه كلها أفعال، وهي ظاهرة أم باطنة؟ ظاهرة. الباطنة مثل إيش؟ الحسد، الرياء، العجب والغرور والعياذ بالله، كل هذه تدخل في المعاصي الباطنة. الحقد كلها تدخل في المعاصي الباطنة. إذن إذا تقررنا تعريف المعاصي، لا بد هنا أن نعلم أيها الإخوة أمرا هاما، وهو أن هذه المعاصي ليست على درجة واحدة في الإثم، بل هي تتفاوت. ولهذا قرر علماؤنا رحمة الله عليهم في مصنفاتهم أن هذه المعاصي تنقسم إلى قسمين. الأول الذنوب الصغائر وتسمى بالسيئات، والنوع الثاني الذنوب الكبائر ويطلق عليها الموبقات أي المهلكات. وممن قرر هذا المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا في كتابه أعلام السنة المنشورة. وتلاحظون يا إخوة في يعني ثنايا السؤال في قوله إلى كم قسم تنقسم المعاصي، تلاحظون كأن هذا الأمر يعني التقسيم أمر متقرر، أمر ثابت لا جدال فيه ولا نقاش، أليس كذلك؟ يعني صيغة السؤال الذي جاء به المصنف فعقده توحي بأن الأمر إيش؟ ثابت متقرر، أليس كذلك؟ طيب إذن يأتي هنا السؤال، ما هو الدليل على هذا التقسيم الذي قسمه أو جاء به المصنف؟ وهذا هو العنصر السادس، عدل؟ الثاني، وهذا هو العنصر الثاني في الدرس. الدليل على ذلك أيها الإخوة، الدليل على أن المعاصي والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، أو قل السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وإجماع السلف الصالح. وقد قرر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين إنشاء الرجوع 1315، طبعا الشيخ يعني محي الدين عبد الحميد، الشيخ حامد الفقي رحمه الله، الشيخ حامد الفقي. وقال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي مقررا هذه المسألة ومثبتا لها، قال: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. قد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. طيب هذا دليل، الآن بيان الأدلة إيش؟ على وجه الإجمال. أما الإجماع فواضح، الإجماع واضح، لأن مستند الإجماع ودليله إيش؟ القرآن والسنة. لا بد لكل إجماع من دليل، فمستند إجماع الصحابة ومستند إجماع التابعين هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا نقول مما ورد في القرآن من الأدلة على هذا التقسيم قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. واضح؟ الآية من أي سورة؟ النساء موجود في الكتابة. طيب ما معنى الآية أيها الإخوة؟ معنى الآية يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا عباده: إن تركتم أيها المسلمون واجتنبتم كبائر المعاصي والآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم الصغائر من الذنوب وهي السيئات. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم إيش؟ سيئاتكم، يعني صغائر ذنوبكم. وأدخلناكم مدخلا كريما. ما هو المدخل الكريم؟ الجنة. المدخل الكريم هو الجنة. وأدخلناكم مدخلا كريما وهو الجنة. طيب ما وجه الدلالة من الآية على أن الذنوب والمعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر مع زكريا؟ جيد، العموم جيد. يقول أخ زكريا: أخبار الله عز وجل عن وجود معاصي وهي كبائر يدل على أن هناك يعني نقيضها وهي صغائر، هذا جيد. أيضا هو يعني في الجملة صحيح كلامك، ما في شيء. نعم.
الله سبحانه وتعالى رتب على اجتناب الكبائر.
أحسنت، هذا الذي كنت أريده. طيب وجه الدلالة من الآية أن الله تبارك وتعالى وعد على اجتناب الكبائر إيش؟ تكفير السيئات. أن الله عز وجل وعد على اجتناب الكبائر تكفير السيئات، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هذا وعد، ماذا لنا؟ قال: نكفر عنكم سيئاتكم. وأضف: وعد الله عز وجل على اجتناب الكبائر تكفير السيئات، فدل هذا على أن في الذنوب صغائر وكبائر. ولهذا قال الشوكاني رحمة الله عليه في تفسيره فتح القدير عند هذه الآية، قال: وحمل السيئات، يعني لفظة نكفر عنكم سيئاتكم، قال: وحمل السيئات على الصغائر هنا متعين، يعني لابد لازم تفسيرها بالصغائر. وحمل السيئات على الصغائر هنا متعين لذكر الكبائر قبلها، وجعل اجتنابها شرطا لتكفير السيئات، يعني جعل اجتناب الكبائر شرطا لتكفير السيئات. هذا موجود في فتح القدير، يعني إن شئتم الرجوع. هذا الدليل الأول من القرآن. دليل آخر من القرآن قول الله عز وجل: ووضع الكتاب، في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هنا يعني يقول المجرم يوم القيامة الكافر، يقول: أي شيء هذا الكتاب؟ ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرا، يعني أي شيء هذا الكتاب الذي جيء به إلينا؟ لن يترك خطيئة صغيرة ولا معصية كبيرة إلا وهي مكتوبة فيه. واضح؟ هذا معنى الآية. وجه الدلالة منها ياسر؟ نعم. جميل. التصريح نقول وجه الدلالة من الآية التصريح بأن من الذنوب منه ما هو صغير ومنها ما هو كبير. نعم. لأنه قال إيش؟ صرح، قال: لا يغادر صغيرة، يعني ذنبا صغيرا أو خطيئة صغيرة، ولا كبيرة، معصية كبيرة، إلا أحصاها، أي دونت في هذا الكتاب وكتبت فيه. وهناك أدلة أخرى أيها الإخوة من القرآن غير هذه الآية، لكن في هذا القدر من كتاب الله عز وجل، يعني ما هو كاف في إثبات هذا التقسيم. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنصوص فيها متكاثرة على إثبات هذا التقسيم، وأكتفي بدليل واحد منها من هذه الأدلة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ففي هذا الحديث تلاحظون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك إيش؟ أن هناك مخالفات وأن هناك سيئات تكفرها هذه الأعمال الصالحة المذكورة في هذا الحديث: الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان. فهذه الأعمال تكفر إيش؟ نوعا من المعاصي، وهي السيئات المذكورة في الحديث، لكن هذا التكفير لهذه السيئات مشروط، يعني لا بد من شرط موجود حتى يتحقق به تكفير تلك السيئات. بشرط ماذا؟ اجتناب المعاصي الكبائر والانتهاء عنها. فدل هذا على أن من المعاصي منها ما هو كبائر ومنها ما هو دون ذلك، وهي الصغائر التي تكفرها الأعمال الصالحة. طيب، إذا تقرر هذا وثبت أيها الإخوة، فنأتي إلى القسم الأول من أقسام المعاصي، وهي الصغائر. فما هي الصغائر؟ ما هو تعريفها؟ وما هو ضابطها؟ كم هذا؟ 25 دقيقة. طيب، وما هي الكبائر؟ وما هو تعريفها كذلك؟ أقول الكبائر سيأتي بيان معناها والمقصود بها في درس أو في دروس قادمة إن شاء الله تعالى، لأن المصنف عقد سؤالا مستقلا للكبائر وبيان ضابطها وأمثلتها إلى آخره، ولهذا سنقتصر الآن على ما يتعلق بالصغائر فقط. فما هو تعريف الصغائر؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى 11-650 المجلد 11 صفحة 650: الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة. الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة. وذكر ابن تيمية رحمه الله هناك أن هذا مأثورا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ما مقصوده في قوله ما دون الحدين؟ إيش يعني دون الحدين؟ يعني عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. ما معنى هذا التعريف؟ ما معنى هذا التعريف؟ قال ابن تيمية: الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة. معنى هذا التعريف أيها الإخوة أن الصغائر هي المعاصي التي لن يرد فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. هذا معنى كلام ابن تيمية ما دون الحدين، هي المعاصي، سواء كانت هذه المعصية قولا أو كانت هذه المعصية فعلا أو كانت هذه المعصية متعلقة بالقلب، هي المعاصي التي لم يرد فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. طيب، على هذا نقول، بناء على هذا التقرير الذي أو هذا البيان الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله، نقول كل ذنب لم ترد فيه عقوبة مشروعة محددة في الدنيا، وكل ذنب لم يرد على ارتكابه وفعله وعيد وتهديد في الآخرة فهو إيش؟ فهو صغير. واضح يا أخواني؟ واضح؟ أقول على هذا التقرير الذي ذكره ابن تيمية، نقول كل ذنب لم يرد فيه عقوبة مشروعة محددة في هذه الدار، دار الدنيا، ولم يرد أيضا على ارتكابه وعلى فعله والتلبس به وعيد في الآخرة، لم يرد في ذلك شيء، فهنا نحكم على هذا العمل الذي هو معصية، نحكم عليه بأنه صغيرة، وإن كان هو من جملة المعاصي، لكن نقول أنه من صغائر الذنوب، لا من كبائر الذنوب. طيب، لاحظوا الآن، قال أو قلنا نحن ما ورد فيه عقوبة مشروعة في الدنيا، ما لم يرد فيه عقوبة مشروعة محددة في الدنيا. طيب، فالذي إذن ورد فيه عقوبة مشروعة محددة في الدنيا كالزنا مثلا، ما هي عقوبته في الدنيا؟ إن كان محصنا الرجم، وإن كان غير محصن جلد 100 وتغريب عام، تغريب سنة. الآن هذا ماذا؟ معصية، وورد عليه ماذا؟ عقوبة مشروعة محددة مقننة ومفصلة أيضا، إن كان متزوجا إن كان غير متزوج. طيب، السرقة ورد في هذه الدار على فعلها ماذا؟ عقوبة مشروعة محددة، وهي قطع اليد. إذن ما ورد فيه عقوبة مشروعة محددة في الدنيا فهو كبيرة، وعكسه الصغيرة. طيب، قلنا ولم يرد على ارتكابه وفعله وعيد أو تهديد في إيش؟ في الآخرة. طيب، إن ورد وعيد على ارتكابه كأكل مال اليتيم مثلا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ورد فيه وعيد في الآخرة لما ورد وعد. طيب، الشرب في آنية الذهب والفضة، قال صلى الله عليه وسلم إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهذا وعيد ورد على إيش؟ ورد على هذا العمل، وهو الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فدل على هذا على أنه من كبائر الذنوب. واضح الآن بالتمثيل؟ طيب، إذن يا إخوة، نصل بهذا إلى أن ما لم يرد فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة هذا هو ضابط الصغار. أكيد، شو إحنا أكيد ضابط الكبير ولا الصغير؟ أكيد. طيب، هذا نقول عنه ماذا؟ صغيرة. فإذا كان إذن هذا الضابط، إذا كان هذا هو الضابط وهذا هو التعريف للصغيرة، فما هو مثال الصغيرة؟ ما هي أمثلتها؟ طيب، نقول إن للصغائر أمثلة كثيرة وعديدة بينها العلماء، تكلموا فيها ونصوا عليها. المثال الأول، الخروج من المسجد بعد الأذان. الخروج من المسجد بعد الأذان من صغائر الذنوب. كيف؟ لا تستعجل، بيك رزقك إن شاء الله. طيب، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، يعني عن الخروج متى؟ من المسجد بعد الأذان، وذلك فيما رواه الإمام مسلم عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طبقوا هذا المثال على تعريف الصغيرة. طبق. لم يرد فيه؟ أيوة، وعيد في الآخرة ولا عقوبة في الدنيا. طيب، أو حد في الدنيا، لم يرد فيه لا هذا ولا هذا، واضح؟ طيب، مثال الثاني: البصاق في المسجد. مثلا البصاق في المسجد من صغائر الذنوب. الدليل ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة. حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه خطيئة، وكفارتها دفنها. طيب، طبق محمد المثال على الضابط والتعريف الذي ذكره ابن تيمية. أكيد أنت بتقول لي التعريف شديد. طيب، وضح. أبو عاطف ما قال
كفارته دفنها، يعني ما قال في أقوله ولا
في، يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه فقط مجرد إيش؟ خطيئة، ولا يعني هذا أن يتساهل فيه، واضح؟ طيب، لكن هل هناك حد في الدنيا مترتب على فعله لمن فعله، أو هل هناك وعيد جاء في النص على أن من فعل كذا فله كذا في الآخرة؟ لم يرد هذا. طيب، مثال ثالث: وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة، في لفظ عن الاختصار، نهي عن الخصر في الصلاة، يعني عن وضع اليد على الخاصرة في الصلاة، هذا هو معنى الخصر أو الاختصار في الصلاة. وبالاختصار يعني صلي بسرعة، إيه لا تفهمون هذا، أنا أول ما قريته قبل يوم كنت صغير ظنيت الاختصار يعني صلي بسرعة، بعدين عرفنا الحمد لله. فهذا من صغائر الذنوب، ولهذا يعده العلماء من جملة مكروهات الصلاة، من جملة مكروهات الصلاة التي لا تؤدي إلى بطلان الصلاة. مثال رابع: الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. فقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، والحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 6876. إيش يعني الحبوة؟ الحبوة يعني أن يجمع ساقيه ويضمهما إلى صدره ويضغط على يديه ويعتمد هكذا، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب يوم الجمعة، فهذا من إيش؟ من صغائر الذنوب. وهناك أمثلة أيها الإخوة، يعني غير ما تقدم، لكن بالضابط السابق الذي تقدم عن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يحصل التمييز بين الكبيرة وبين الصغيرة، والله أعلم. إيش العنصر الرابع؟ خطورة الصغائر وأثرها على العبد. تقدم أيها الأخوة أن الصغائر من جملة الأعمال المنهي عنها، وأنها نوع من المعاصي، وهذه النواهي أو هذا النهي الوارد عن صغائر الذنوب منها ما قد يكون للتحريم، ومنها ما قد يكون للكراهة بحسب درجة النهي، وهل ورد هناك صارف لهذا النهي أم لا. إذن الصغائر قد تكون محرمة، ووصفها بأنها صغيرة لا يعني أنها ليست بحرام، وقد تكون إيش مكروهة، بمعنى أن الأولى عدم فعلها. وعلى ذلك نقول أيها الإخوة، لا يلزم من وصف العمل، هذه انتبهوا لها، لا يلزم من وصف العمل بأنه من صغائر الذنوب، لا يلزم من ذلك عدم الإثم، واضح؟ ولا يلزم أيضا من وصف الصغائر، من وصف هذا العمل بأنه من صغائر الذنوب، لا يلزم عليكم السلام، لا يلزم من وصفه بأنه من جملة الصغائر عدم الحرمة. معي؟ نتنبه، أقول لا يلزم من وصف هذا العمل بأنه من صغائر الذنوب، لا يلزم منه عدم الإثم، ولا يلزم من وصف هذا العمل بأنه من صغائر الذنوب أنه ليس بحرام، فنصفه بأنه من صغائر الذنوب ونصفه بأنه إيش؟ بأنه محرم، كالخروج كما تقدم من المسجد بعد الأذان إذا لم يكن هناك حاجة. إذن فالصغيرة قد تكون إيش؟ محرمة، وقد تكون مكروهة. طيب، هنا لابد من التنبه إلى أمر أيها الإخوة، وهو يظهر من خلاله خطر الصغائر أو ارتكابها. الصغائر قلنا أنها من جملة المعاصي، وإذا ثبت أنها من جملة المعاصي فقد قرر أهل العلم أنها من جملة الحجب أو الموانع التي تحجب القلب عن الله تبارك وتعالى، تحجب القلب عن الله عز وجل، وتضعف صلة الإنسان بربه تبارك وتعالى إذا تهاون فيها وإذا تساهل في القيام بها ولم يبالي المرء بفعلها. وهذا نبه عليه ابن القيم رحمه الله لمن شاء منكم الرجوع في مدارج السالكين 3224، نبه على هذه القضية. أمر آخر، صغائر الذنوب أيها الإخوة هي مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان، صغائر الذنوب من مداخل الشيطان على العبد المسلم، فإن للشيطان كما قرر أهل العلم للشيطان درجات في إضلال العبد وإبعاده عن سبل الخير وطرق الطاعة، فأول ما يأتي الإنسان يأتيه إلى باب الشرك بالله عز وجل، يحاول أن يوقعه في الشرك ما أمكن، فإن عجز عن ذلك انتقل إلى ما هو أقل من الشرك وهو البدعة. فإن رأى من العبد تمسكا بالسنة وحرصا عليها واتباعا لها انتقل إلى ما دونها وهي كبائر الذنوب، فإن عجز عن إيقاعه في كبائر الذنوب انتقل إلى الصغائر. رأيتم كيف؟ فالأمر خطير جدا. فإن عجز عن إيقاعه في صغائر الذنوب أشغله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، قل هذا ما في شيء، وهكذا. فإن عجز عن إيقاعه في المباحات التي ليست يعني معاصي لكنها تشغل الإنسان عن الثواب والخير، أشغله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل، أشغله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل، لماذا؟ ليزيح عنه الفضيلة ويفوت عليه ثواب العمل الفاضل. طبعا شرح هذه الدرجات والعياذ بالله درجات الشيطان في الإضلال يقول، لكن من شاء منكم الرجوع أو الوقوف أحيله إلى كتاب بداع الفوائد لابن القيم مجلد الثاني صفحة 799، بداع الفوائد. بداع الفوائد طبعا طبعاته السابقة كلها رديئة، آخر مرة الآن اللي هو قبل تقريبا سنتين نزل بتحقيق العمران دار عالم الفوائد، هذه أفضل طبعة وتقع في 5 مجلدات، والآن فرصة مع رقم ضبط موجود من شاء منكم الشراء. أيضا تكلم ابن القيم وتوسع في الكلام على هذه الدرجات في مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 222 وما بعدها. وهناك نبه ابن القيم على نقطة يا إخوة ودقيقة هامة، وهي نبه على إغراء الشيطان العبد بفعل الصغائر وتزيينه لها وتهوينها عليه حتى إيش؟ حتى يتمكن ويظفر من إضلاله وصده عن الخير وإيقاعه في الشر. يقول ابن القيم أو ذكر ابن القيم سيأتي مثلا يقول له ما دمت هكذا يقول ما دمت مجتنبا للكبائر فلا عتب عليك ولا لوم فعل الصغائر. وهذا لا شك يقع في الإنسان ما يسلم، يقول ما دام أنك مبتعد عن الكبائر إيش الإشكال أنك تفعل صغيرة من الصغائر. ويقول أيضا من مداخل الشيطان الذي ذكره ابن القيم يقول الشيطان العبد أو ما علمت أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وفعل الحسنات، ما دام أنها تكفر باجتناب الكبائر وفعل الحسنات إذن افعل الصغائر. يقول له افعل الصغائر، ويقول له اجتناب الكبائر موجود فيك وفعل الحسنات موجود فيك، فلماذا تتحرج؟ افعل ولا حرج. هكذا يعني قرر ابن القيم رحمه الله. وهكذا أيها الإخوة شيئا فشيئا يدخل الشيطان على العبد في هذا الباب، باب ارتكاب الصغائر، حتى تسهل عليه الذنوب ويخف تعظيمها في قلب العبد والعياذ بالله. طيب، ولخطورة أيها الإخوة لخطورة ارتكاب الصغائر وعظم النتائج الوخيمة المترتبة على فعلها حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحذير منها، وأخبرنا أنها سبب للهلاك. يقول صلى الله عليه وسلم محذرا وموضحا خطورة ارتكاب الصغائر: إياكم ومحقرات الذنوب. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا يقرب تحقير العبد أحيانا لهذه المعصية الصغيرة كيف أنها تكون في الأخير سببا لهلاكه. قال: إياكم ومحقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. الحديث أخرجه أبو داود أحمد وغيره. قال ابن حجر في فتح الباري 11329 بسند الحسن، وصححه الألباني في الصحيحة برقم 389. لاحظوا هذا المثال والتحذير البديع يا إخوة: إياكم محقرات الذنوب. قد يتساءل كيف الإنسان؟ قال صلى الله عليه وسلم يبين مثل محقرات الذنوب التي يحتقرها العبد، هذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة فإيش تسهل عليه. قال: كقوم نزلوا وادي، يريد هؤلاء القوم أن ماذا؟ أن ينضجوا هذا الخبز الذي عندهم. ماذا يفعلون؟ يأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى تتكون النار التي بها يتحقق مقصودهم وهو نضج الخبز. أليس كذلك؟ عود واحد يؤثر، عودين أكثر، ثلاثة أكثر، أربعة أكثر، خمسة أكثر، أعواد تهلك. هكذا المعاصي الصغائر، معصية قد لا تؤثر وتكفر الثانية، لكن إذا اجتمعت وتساهل العبد فيها لا شك ولا ريب كما قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. وهذا تحذير شديد يا إخوان. بل وصى صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، وحذرها من احتقار الذنوب الصغائر تقول عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الأعمال، وفي لفظ الذنوب، إياك ومحقرات الأعمال، فإن لها من الله طالبا، فإن لها من الله طالبا، فإنها لا بد تؤدي إلى إهلاك العبد. وهذا الحديث حديث عائشة رواه ابن حبان وصححه، وقال الألباني في صحيح موارد الظمآن صحيح، وأيضا تكلم عليه في السلسلة الصحيحة برقم 513 لمن شاء منكم الرجوع. ومن هنا أيها الإخوة، كان لهذه النصوص والتحذيرات النبوية وقع في نفوس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان تعظيم الصحابة رضي الله تعالى عنهم للمعاصي والذنوب والمخالفات كبيرا جدا، أقول تعظيم الصحابة بالذنوب كبيرا جدا ولو كانت هذه الذنوب إيش؟ من الصغائر. يقول أنس رضي الله عنه واصفا حال الصحابة رضي الله عنهم مع صغائر الذنوب، وهو يخاطب من؟ يخاطب التابعين الذين هم في خير القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. يقول أنس لهؤلاء: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات، يعني المهلكات. وهذا من شدة تعظيمهم رضي الله تعالى عنهم للمعاصي وإن كانت صغيرة. والمعنى يقول التعي: إنكم تعملون أعمالا تحسبونها هينة لكنها عظيمة بسبب ما تؤول إليه وتنتجه وتعقبه. ومن هنا أيها الإخوة، كان لعلمائنا اهتمام عظيم، كان لعلمائنا اهتماما عظيما بارزا بهذه النصوص التي تقدمت، وذلك في مصنفاتهم المختلفة تبويبا وشرحا، اعتنوا بها تبويبا واعتنوا بها شرحا. فالبخاري رحمه الله مثلا بوب على أثر أنس السابق في كتاب الرقاق، فقال: باب ما يتقى من محقرات الذنوب، باب ما يتقى من محقرات الذنوب. وهذا يدل على أن أنس رضي الله عنه يقصد إيش بكلامه؟ صغائر الذنوب. وابن حبان بوب على حديث عائشة السابق المتقدم، قال: باب اجتناب المحقرات، باب اجتناب المحقرات. وكل هذا أيها الإخوة دال على ماذا؟ دال على خطورة ارتكاب الصغائر، ودال أيضا على خطورة التساهل فيها. وهذا يدعونا إلى تعلم أحكام الصغائر، ما هي الصغائر وما هي أنواعها، ويدعونا أيضا إلى دوام مراقبة النفس ومحاسبتها والنظر دائما في تصرفاتها، النظر دائما في تصرفاتها، وأن يجتهد العبد في إقامتها على دين الله عز وجل ما أمكن واستطاع، يجتهد في هذا فإنه بذلك ينال ما نال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من الخير والثواب والأجر العظيم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بقي لنا عنصر واحد صح؟ إن شاء الله الدرس القادم. كم بقى على ذا؟ لا أنا بطلع على الجبل. ها طبعا انا يعني قاعد الحين طيب في هاتين الدقيقتين في شيء؟ طيب تفضل. نعم كيف لا المقصود اذا يعني بدا يؤذن خلاص، واضح؟ إذا بدأ الأذان ثبت الحكم، إذا لم يكن هناك حاجة داعي للخروج. وجاء في حديث صحيحة يعني ما أدري عند البزارة وغيره يعني فيها التنصيص، تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الخروج إلا لحاجة. واضح؟ مفهوم؟ طبعا هو صبر يردد الأذان من أبو هريرة ما يحرص على الخير يعني. صبر أبو هريرة رضي الله عنه، بعد ذلك خاطب أصحابه معي. هذا اللي يظهر من سياق الحديث والله أعلم. نعم. هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. الأخ يسأل الإصرار على الذنب إيش؟ ماذا يعني؟ نعم، ما حكم الإصرار على الذنب؟ هذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. تفضل. صورة ولا صورتين؟ تفضل. عبد الله يبي أذن. خلاص. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.